الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فهذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الحديث حول الإمام العادل. والإمام العادل هو صنف من أصناف سبعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل الحديث. ولا يزال الحديث موصولا مع الخليفة الراشد الثالث، مع عثمان بن عفان، مع ذي النورين. هؤلاء هم أئمة الهدى، هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض، وهؤلاء الذين زكاهم رب العباد جل وعلا، وحسبك بتزكية رب العالمين لهم. فمن غمز أو لمز عليهم بعد ذلك فهو طاعن في تزكية الله جل وعلا، وهو مكذب لنصوص القرآن التي ذكر فيها رضوان الله تبارك وتعالى على هؤلاء وقبول توبتهم. عثمان بن عفان يقيم حد الخمر على أخيه من أمه، على الوليد بن عقبة، وكان واليا من ولاته، فصلى بالمسلمين صلاة الصبح وكان به سكر، فبعدما انتهى من الصلاة قال: أزيدكم؟ يعني بعدما صلى بهم ركعتين قال: أزيدكم؟ مفطور، مخمور، سكران. أزيدكم يعني أزود لكم ركعة. فشكى الناس إلى عثمان، فشهد عليه رجلان، أحدهما قال: إني رأيته يشرب الخمر، والآخر قال: إني رأيته يتقيأها. فلما قامت البينة على أخيه من أمه، أمر علي رضي الله عنه بأن يقيم عليه الحد، وقد أقيم عليه الحد. ولا غرابة في هذا الموقف، فما دار على أخيه فإن له سلف في ذلك. فقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على ابنه، ولعمر سلف في ذلك، فهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المخزومية كما ذكرته لكم مرارا، حينما أراد أن يشفع فيها أسامة بن زيد ألا تقطع يدها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإما الله، أو في رواية: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن فاطمة. فإذا لهم قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة العدل، لا يقيمون العدل فقط على الفقراء ولا على من لا ظهور لهم، أما عن الأقارب يفعلون ما يشاءون في مال الله أو في أعراض الناس. لا يقيمون العدل فقط على الفقراء ولا على من لا ظهور لهم، أما عن الأقارب يفعلون ما يشاءون في مال الله أو في أعراض الناس عربدة وشكرا، ولا يقام عليهم الحد، ولا أحد يستطيع أن يذكرهم أو يهمس عليهم ببنت شفه. هذا هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من الذلة والهوان. ثم بعد ذلك الافتراءات التي افتراها اهل الضلالة واهل البدع على عثمان، ذكرتها من قبل في مسائل الفتنة الكبرى، واحلتكم يومها على كتاب العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي المالكي، فاذهبوا الى هذا الكتاب وانظروا الى التهم التي اتهم بها عثمان ووجهت الى عثمان، وكيف دافع عنه ابن العرب بالأسانيد وبالأدلة. وننتقل إلى الإمام الرابع أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الذي كان وقافا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تعلموا أن من أحب الناس إلى قلب أبي الحسن كان أبو بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زوج ابنته من عمر، فكيف يتغنى أناس بمحبة علي وهم يلعنون أبا بكر وعمر، يلعنون صهر علي بن أبي طالب. وإذا جئتهم وقلت لهم: فلما صاهر علي عمر رضي الله عنهما؟ يقول: هذا كان فيه إكراه، وكان لا يستطيع أن يفعل شيئا، وكانت الدولة لعمر. قلنا لهم: إذا أثبتتم ذلك لأمير المؤمنين علي فتكونون بذلك قد أثبتتم له الجبن، وعلي هو أشجع شجعان الصحابة رضي الله عنه، ولكنه الهوى. ولا عجب في ذلك، فهم قوم أرادوا أن يؤلهوا، هناك قوم أرادوا أن يؤلهوا عليا، فبرئ منهم وعذبهم، بل قتلهم بالنار وهو يعذبهم قالوا نشهد أنك إله فإنه لا يعذب بالنار إلا الله وأنت تعذبنا بالنار. انظر للهوى كيف يتمكن في قلوب أهله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تسلم الولاية وقف على المنبر وقال أيها الناس أيها الرعاء يعني الولاة إن لرعيتكم عليكم حقوقا. العدل في القضية أول شيء العدل، إذا أردتم أن تحكموا بين الناس بين الرعية فالعدل، والقسم للسوية إذا أردتم أن تقسموا مال المسلمين بين الرعية فاقسموها بالعدل. لا تعطوا الرعايا أو الرعية الفتاة وتعيشون أنتم عيشة الملوك. ثم قال بعد ذلك فإنه ليس أحب من الله أحب إلى الله تبارك وتعالى من الحكم بالعدل. العدل إخوتي الأحبة أساس الملك. وهل كان يقول كلاما لا يقوم به؟ كلا وحاشاه، وإنما كانوا قدوة لكل كلمة ينطقون بها. فهذا هو، يأتيه ابن النباج وكان خازنا على بيت مال المسلمين فقال له يا أمير المؤمنين امتلأ بيت مال المسلمين بالصفراء والبيضاء يعني بالذهب والفضة، فقال خذ بيدي، فأخذ بيده ومشى يتوكأ عليه إلى أن وصل إلى بيت بيت مال المسلمين وقال ادعوا لي أهل الكوفة، وأخذ يعطي هذا ذهبا ويعطي هذا فضة ويعطي هذا إلى أن أفرغه بكامله. ثم بعد ذلك صلى في بيت مال المسلمين ركعتين وحمد الله تبارك وتعالى أنه لم يبق شيئا من مال المسلمين إلا وأنفقه على المسلمين. ورآه عبد الله بن الأرقم، روى عبد الله بن الأرقم عن أبيه أنه رأى علي بن أبي طالب في السوق يعرض سيفه للبيع وهو يقول أمير المؤمنين انظروا كيف كانت حالتهم، كيف عزوا وكيف أعزهم الله تبارك وتعالى، يعرض سيفه للبيع ويقول من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دفعت به عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أملك ثمنا للإزار لشراء إزار لما بعته. يبيع سيفه الذي كان يجاهد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا يشتري به إزارا، وهو من؟ ليس رجلا من عامة الشعب، هو على رأس الشعب، هو حاكمهم، هو أميرهم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظروا إلى عدله حتى في لحظات موته، لما طعنه ابن ملجم عليه من الله ما يستحقه ولعنة الله عليه وهو ذاهب وهو ماشي في سكك الكوفة ليدعو الناس إلى صلاة الصبح، أمير المؤمنين يمشي ويطرق الأبواب يا فلان الصبح يا فلان صلاة الصبح، أمير المؤمنين يفعل ذلك، فطعنه فقال للحسن والحسين وهو على فراش الموت بعدما علم من قتله او من طعنه قال اكرموا مثواه واحسنوا نزله. لمن؟ لمن طعنه. فان اعش سيكون لي معه شأن، اما ان اقتص منه واما ان اعفو، وان مت فالحقوه بي ولا تقتلوا بي احدا غيره. هو القادر يقتل، الحقوق يقتلوه ولا تقتلوا احدا غيره. سبحانك يا رب، لو حدثت محاوله لاغتيال صعلوك من الصعاليك لا يوزن بنعال علي بن ابي طالب وغاية المحاولة بالفشل. كم يقتل فيه بسببها؟ كم يقتل بسببها؟ ألوف من الشباب المسلم يزج به في السجون، وعشرات وكذا وكذا وكذا، وتكتب المخطط كذا والمخطط كذا. سعلوه البغي يكسوه من أخمص قدمه إلى شعر رأسه. طاغية، ظالم في حكم الله وفي ميزان الله، ظالم وطاغية وفاسق. ومع ذلك لو حاول أحد أن يغتاله وباءت المحاولة بالفشل أو باءت حتى بالنجاح، يقتل فيه العشرات بل المئات بل الألوف. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وجعله الله في زمرته يقول: إن عش أو إن أعش سيكون لي معه شأن، إما أن أقتص وإما أن أعفو، وإن أمت فألحقوه بي ولا تقتلوا بي أحدا غيره. واحد فقط عكس، ما بعده عكس. ثم نمضي سريعا إلى رجل هو من التابعين، بل ربما من تابع التابعين، إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو ليس من جيل الصحابة، ومع ذلك عده علماء أهل السنة والجماعة أنه من الراشدين. فكان سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: أهل العدل خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فإذا كان يصنف من ضمن الخلفاء الراشدين، وتاريخه يشهد بذلك، فلقد ثبت عنه أنه كان يرعى في زمنه الذئب مع الغنم من عجله. لما ملأ الأرض عجلا شبعت الذئاب، فلم تعد لها حاجة أن تفترس الغنم، فشوهد الذئب يرعى مع الغنم من العجل. وهل يستعدي عليك الوحوش في البرية إلا الظلم؟ فبظلم ابن آدم وبخطايا ابن آدم وبعدم عدل ابن آدم تنقلب النواميس. ولذلك هذا الذي رواه مالك بن دينار قال: جاء الرعاء من على الجبال وقالوا: أي ولي ولي علينا وأي حاكم عادل ولي علينا؟ فقيل لهم: لما ذلك وكيف عرفتم ذلك؟ قالوا: لقد رأينا الذئاب والأسود تنفر منا، بدل ما كنا نحرس الأغنام من الذئاب والأسود تنفر منا. فقيل لهم: إنه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي كان يأتي إلى ابنة عمه وهي بنت الملوك وهي توقد السراج لتستضيء به، فيقول لها: ألك حاجة في هذا السراج؟ فبيت مال المسلمين أحوج ما يكون بهذا السراج منا. سراج يعني شمس أو فتيل من الزيت، يريد أن يحفظه لبيت مال المسلمين. عمر بن عبد العزيز الذي لما اكتظ مال بيت المسلمين بالمال وأصبح لا يوجد فقير في عصره ليأخذ الزكاة، فكان يبحث عن شباب المسلمين الذين لم يتزوجوا الذين لم يتزوجون فيزوجهم من بيت مال المسلمين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي أثقل ما يكون، كان أثقل ما يكون على بني أمية، وأراد أن يعيد معهم الحسابات الطويلة لما كان يشاهده منهم في بعض تجاوزات في بيت مال المسلمين، فكان شديدا على أبناء عمومته وعلى أبنائهم، وكان يقول لهم: لا أعطيكم أكثر مما أعطي الناس. عمر بن عبد العزيز الذي كان ينظر إلى الصحابة وهي تمضي، فيقول لها أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك حيثما أمطرت. يعني زكاة مالك من الزروع سيأتيني. عمر بن عبد العزيز الذي أرسل إلى واليه بمصر وقد علم أن أهل مصر يحملون الإبل في التحميل ما لا تطير، الإبل البهائم، فأرسل إلى واليه بمصر وقال له أما بعد فقد بلغني أن بعض الناس عندكم يحملون البعير ما لا يطير، فإذا وصلك كتابي فحرم ذلك، ولا ينبغي أن يحمل البعير إلا ما يطيقه. وحدده 600 رطل أو رطل، رفق وعدل مع البهيمة. عمر بن عبد العزيز لو طلع علينا الآن فرأى كيف يحمل الطغاة الخلق ما لا يطيقونه، فماذا يقول؟ يعرض بعض حكام الجوع والظلم الرعية للفتن. بعض الناس الذين تمتد أيديهم إلى الرشوة، ولا نعذرهم في ذلك، ولكنك إذا تحققت من أمرهم لوجدت أن فيهم أعذار، وأن حقوقهم مهضومة، وأنهم يبذلون أعمالا أكثر مما يأخذونه من رواتب. إذن هناك دوافع ولا نعذرهم في ذلك، إنما ينبغي أن يرفع الشكوى إلى من فوقهم حتى يعم الخبر بأن الرواتب أو المعاشات لا تكفي. وهكذا أما مسألة حفظ الراعي أو حفظ الحاكم للدين فهذه من أهم مهمات الحاكم العادل، أن يحفظ على الناس دينهم، وهذا أعظم من أن يوفر لكل واحد منهم سيارة وفيلا، لأنه ما بال الرجل إذا وفرت له سيارة وفيلا ثم بعد ذلك الفتن في بلده تشرب كالماء البارد، تقطع الليل المظلم، فتأخذ دينه، فما حظك أنت إن ضاع دينك؟ لو كنت تسكن في قصر هل سيغنيك هذا القصر من عذاب الله بشيء؟ وهذا الذي سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا رأيتم الرجل يذكر عمر بن عبد العزيز بخير ويترحم عليه فاعلموا أن فيه خيرا كثيرا، لأن هناك طائفة من الناس، لأن هناك طائفة من الناس تلعن جميع بني أمية بلا استثناء ولا غرابة عندهم، فإذا كان من دينهم ومن هدي أئمتهم ومن هدي الضالين عندهم وفي كتبهم أنهم كانوا يلعنون أبا بكر وعمر بالنص بعد الصلوات، فكان يقول اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر بالنص، هذا ضلالهم. فحينما يأتون على بني أمية بأسرهم بما فيهم عمر ابن بما فيهم عمر بن عبد العزيز فلا قرابة في ذلك، فمن يتبع هواه لو أنك أتيته بكل آية لتبين خطأه لن يرجع عن هواه أبدا. فإذا نترحم على هؤلاء وما شجر بينهم وما حدث منهم من تجاوزات، نقول هم عند الله تبارك وتعالى يقضي فيهم ربنا تبارك وتعالى بحكمه، أما ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلافات فنقول القوم قد اجتهدوا، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وحسابهم عند الله، ورضي الله عن الجميع. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لو أن كل بدعة أميتها وكل سنة أحييها كانت ببعض من لحمي، يعني تستوجب أن أبدل لها جزءا من لحمي كل يوم حتى يفنى أو حتى تفنى نفسي لكان ذلك في الله يسير. انظر، يريد أن يحيي السنن ويريد أن يدفن وأن يميت البدع، لأنه ليس هناك أخطر على المسلمين من البدع، ولما انتشرت البدع وتركت السنن تمسك الناس بالخرافات وتمسك الناس بالأوهام وتركوا الدين الحنيف، فكانت الذلة والمهانة التي ترونها. فوالله إن من أوجب واجبات الحاكم العادل أن يحفظ دين الناس وأن يحافظ على شهوات الناس، فلا ينبغي أن يسمح بإشاعة الفاحشة في وطنه، ولا ينبغي أن يسمح بالخمور في بلده، ولا ينبغي أن يسمح بالربا في وطنه، لأن كل ذلك يستوجب غضب الله تبارك وتعالى. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قال في حق الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذن فالربا وانتشار الربا وعدم التوبة من الربا يوجب حرب الله تبارك وتعالى على الأمة، ومن منا له قبل بحرب الله عز وجل؟ إذن فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا، نطلب من الله تبارك وتعالى ولا يجيب طلبنا، لأن فينا مأكل حرام، بل نجالس أهل الربا ونحن نضحك ونلهو ونلعب، ونجالس أهل الشهوات وأهل الشبهات وأهل البدع ونرضى عنهم ونصادقهم وهم يحرفون دين الله تبارك وتعالى ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل أمر ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مردود. فمن أخطر الخطر ومن أشد الأشياء على الناس في تفتيت دينهم وفي تفتيت دمهم البدع. فالخليفة العادل والإمام الراشد عمر بن عبد العزيز يقول لو أن كل بدعة أمتها ولو أن كل سنة أحييتها كانت ببعض لحمي، يعني تستغرق مني أو تأخذ مني جزءا من لحمي حتى تنتهي نفسي لكان ذلك في الله يسير، يسير على هذا الحاكم المؤمن العادل. فإذا لابد أن نحرص على شيء، إن أهم شيء ينبغي أن تجعله في المقدمة دائما في حياتك هو دينك، دينك دينك لحمك دمك، ولاؤك ينبغي أن يكون لهذا الدين، حبك لهذا الدين لا ينبغي أن يعدله حب، دفاعك عن هذا الدين ينبغي أن يكون أكثر من دفاعك عن شرفك وعرضك. قد يسب أحدنا بأبيه ويغضب، ويسب الله أمام عينيه، ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ويكذب الله تبارك وتعالى أمام عينيه، ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ولا يغضب ولا يحرك له ساق. لو أنك جئتني وقلت يا كاذب أو قلت لك يا كاذب تغضب، ومع ذلك أئمة الضلالة وعلماء الفتن يكذبون الله ورسوله، ليس تكذيبا مباشرا، ربما يكون منهم من يجرؤ على تكذيب الله ورسوله تكذيبا مباشرا، ومنهم من يأتي بأحوال تدل على أنه يكذب الله ورسوله. هؤلاء المثبطون الذين يأيسون الناس ويأتون على شاشات التلفاز ويقولون لا بد أن نعلم قدر أمريكا، ولا بد أن نعلم كذا، ولا بد أن نتوسل إليهم، ولا بد أن نخضع لشروطهم، هؤلاء كذبوا الله ورسوله. أتدري كيف؟ لأن المسلم ينبغي أن يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ولو بعد حين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هذا كلام رب العالمين. فحينما يأتي إنسان يظهر بقوة الكفر ويتشبث بكلمات أئمة الكفر ويقول ينبغي أن نخضع وأن نتوسل عنه، هذا مكذب لله ولرسوله، حتى إن لم يقلها مباشرة فهو يكذب الله ورسوله. إذا نتشبث دائما بكلمات لا نعي لها بالا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لنا حديثا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكلام النفيس أن العبد قد يلقى في نار جهنم 70 خريفا بكلمة لا يوصلها بالا من سخط الله، إن العبد قد يتكلم الكلمة من سخط الله لا يوصلها بالا، يستهين بها لا يفكر فيها يدخل بها النار، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يوصلها بالا، يظن أنها يسيرة ولا تفعل شيئا ولا تؤثر في المسلمين، يدخل بها الجنة. إذا كلمة تقولها من رضوان الله مهما كانت يسيرة ومهما كانت قليلة قلها ولا تحتقرها فقد تدخلك الجنة، وكلمة يسيرة قليلة من غضب الله ومن سخط الله لا تفكر فيها بإمعان وبدقة قد تدخلك النار. إذا هؤلاء الذين يتشدقون بأمريكا وبإسرائيل واوا إلى آخره ويتكلمون عن ان الامة صارت كذا وصارت كذا، نعم، ولكن لابد ان تبعثوا الامل في الامة وبانفسكم ابدأوا، علينا ان نبدأ بانفسنا، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا كان أن النعم إنما أجلت بسبب تبديلكم أنتم، نعمة العز، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الاستقرار، نعم كانت للأمة، لماذا أجلت؟ ليس بظلم من الله تبارك وتعالى بدلها، لا والله، وإنما تغير العباد وبدلوا نعمة الله كفرا، ولم تقربهم هذه النعم إلى ربهم، فأبدلهم من الذل من العز ذلا، ومن الأمن فزعا وخوفا. إذا هذه نعم لما بدلها الطغاة وجاروا وظنوا أنهم ينبغي أن يسكتوا، رعاياه فقط بالبيوت وبالسيارات وبزيادة الرواتب والمعاشات، ثم بعد ذلك أهملوا في الدين وأهملوا في التبعية لله ولرسوله وللمؤمنين، وأهملوا في أعظم جزئيات الإيمان ألا وهي مسألة الولاء والبراء، فتولوا الذين كفروا وتركوا الآية الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا لا ينفعونهم بشيء في نظرهم، أما أولئك الكافر هذا الذي يسنده وهذا الذي يحميه. فلما لجأوا إلى ذلك أذلهم الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الكلام ليس بكلامي أنا ولا بكلام أبي ولا جدي، هذا كلام العليم الخبير: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإن من أوجب واجبات الحاكم العادل أن يحفظ على الناس دينهم وأن يحملهم حملا على اتباع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكرهم وأن يقف للرعية بالمرصاد في اتباع البدع والضلالات. فكيف بمن يأتي على رأس الأجهزة الدينية بمبتدعة ومخرفين؟ كيف؟ وتجد ما شاء الله أموال المسلمين تنفق في ماذا؟ في كتب كلها خرافات خزعبلات بعيدة كل البعد عن التوحيد الخالص لله رب العالمين. كتاب مجلد كبير ربما يكون ثمنه في الطابع ربما يصل إلى 50 درهما، لو طبعت مكانه مصاحف على هامشها تفسير لانتفع المسلمون بها انتفاعا عظيما. كتاب كبير طويل عريض، أتدرون في ماذا؟ ليته كان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا قلنا هذا أمر جائز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفضه وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يرفع من قبره مدحه لنا، كما لا يحط من شأنه صلى الله عليه وسلم هداء الكافرين والفاسقين له، فهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المرسل رحمة للعالمين. الكتاب موضوعه مدح عالي النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع الكتاب أكثر من 500 صفحة في مدح عالي النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا ينتفع المسلمون من ذلك؟ لا إله إلا الله. لو أنه طبع رياض الصالحين حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشرح يسير لبعض الكلمات الصعبة ووزع الكتاب مجانا، أما كان يفيد الناس؟ لو أن كتاب الأذكار للإمام النووي حقق وطبع ووزع على الناس أما كان يفيدهم؟ لكن ماذا نقول؟ هذه مقدرات الأمة وهذه أموال الأمة تنفق هكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا. اللهم أدرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اعدهم الى اهليهم وذويهم منصورين غانمين سالمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم خذ بنواصي حكامنا الى الحق المبين، اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين، اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا، اللهم اجعلهم سلما لرعاياهم حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم اصرف عنهم بطانات السوء، إنك أنت الكريم المنان. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.